بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تقدم الكلام على موضوع مهم في سياق قول صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم. تقدم الكلام على الربط بين رؤية انفراده تبارك وتعالى بالصنع وحكمته التي نشهد من خلالها صلة الأسباب بمسبباتها. هذه الصلة بين رؤية انفراده تعالى بالصنع والحكمة من القضايا التي إذا فهمها المسلم تزول من قلبه شبه كثيرة، بل لقد وقع في الماضي من الشبه ما لا يحصى بسبب قضية توهم التعارض بين الجبر والاختيار. هل الإنسان مختار؟ هل هو مجبور؟ إلى آخر ما هنالك من الأبحاث التي تكلم فيها كثيرا. ومهما أعدنا صياغة الموضوع من خلال تطبيقات قرآنية، نجد أننا بحاجة أكثر وأكثر للشرح. لماذا؟ لأن ديننا خاطب باطن الإنسان وخاطب ظاهر الإنسان. ينبغي أن نفهم ديننا يا إخوتي. ديننا الإسلامي فيه جزء يخاطب الباطن فقط، وفيه جزء يخاطب ظاهر الإنسان فقط. فاختيار الإنسان وملاحظاته الحسية إنما هي من جزئه الظاهر. الإنسان كما هو معلوم جسد وروح، لا يسمى إنسان بجسده فقط ولا يسمى إنسان بروحه فقط، لابد من اجتماع الروح والجسد. فالله سبحانه وتعالى الذي أرسل إلينا هذا الدين من أجل هذا الإنسان، أولا المكلف الإنس والجن، لكن المقصود من الخطاب أولا هو الإنسان. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا حوار الملائكة. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن المقصود الإنسان أولا عندما أراد أن يخلق الآدمي. إذن هذه العلاقة عندما نخلط بينها، بمعنى إذا خلطنا بين الخطاب الظاهر والخطاب الباطن يحصل التعارض، لأننا عند ذلك لا نحسن فهم الدين. أنا أعطيكم بعض أمثلة قبل أن أبدأ في البحث. أفرأيتم ما تحرثون؟ رأيتم بإيش؟ بالعين، بالحس. أفرأيتم ما تحرثون؟ فهو خطاب واضح، المقصود منه تحفيز انتباه الحواس. ما الذي تراه وأنت تذهب إلى الأرض، تحرس الأرض، تضع فيها البذار، تغرس فيها الغرس؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الحواس رأت أن الإنسان يمسك بيده الغرس ويزرعها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن هناك فعل خفي لا تشهده بحواسك، لكن قلبك يستشعره، لكن روحك تستشعره، وهو استحالة وجود أكثر من مهيمن واحد على هذا الكون. لا تقبل الروح، لا يقبل القلب أن يكون هناك أكثر من ملك واحد للكون أبدا.
له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي يأمر السلطان المطلق العزيز الذي انفرد في حكمه للكون، الذي لا شريك له في هذا الحكم لكل ما في الكون من مملكته. لا تقبل الروح غير هذا. بمعنى الروح، القلب في الباطن، إذا أردت أنت، لاحظ أنت تعبان من شغلك، خربطت، عفست، حسبت ما زبطت معك، أنت في حكم اختيارك ولا في حكم قلبك في هذا الحال المضطرب؟ الحس ولا الروح؟ الحس. ليه؟ لأنك مضطرب، لأنك لم تحسن الاختيار، حسبتك ما صارت، حساب السوق ما صار مع الصندوق. طيب جيت على البيت تعبان، ما هي ركبة الحكي معك أبدا بشكل من الأشكال، كيف ترتاح؟ تعود إلى حكم الباطن، بتقول ما قدر كان، أنا حاولت لكن لا يجري إلا ما قضاه الله وقدره، الذي علمه الله سبحانه في الأزل هو الذي يكون، ما ترك من الجهل من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. من الذي يحرك هذا الكون كله؟ صحيح أنا اجتهدت وأخذت بالأسباب لكن ما في نصيب، فتجد أنك بعدها ترتاح. أنت قمت بالأخذ بالأسباب، وظفت اختيارك، وظفت علمك، وظفت كل الأسباب التي تملكها، وبعد ذلك لم يكن إلا ما أراده الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بترتاح. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. انظر، عندما أخبرك بهذه الحقيقة الغيبية أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما الذي كان نتيجة هذا الشعور؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طب أنت اجتهدت حتى تحصل هذه المنفعة، وأخذت كل الأسباب لكن فاتتك المنفعة. هنا يأتي حكم الباطن معينا لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم. 2، رحت اجتهدت وأخذت بالأسباب، وإذا المنافع تكون فوق ما تتصور، رحت وأنت تتوهم أنك ستربح من هذه الصفقة 500,000 ليرة، وإذا ربحت 5 ملايين. إذا كنت جاهل بحكم الباطن يصيبك اضطراب. سمعنا عن أشخاص من الفرح صار عندهم جلطة، ما تحمل، قالوا له ربحت المبلغ الفلاني، جتك صفقة فلانية فيها منافع فلانية، وقف قلبه، صار عنده جلطة. ليه؟ لأن شعور الإنسان إذا كان زيادة في الحزن أو زيادة في الفرح، نحن عندما ندرس الأمراض النفسية في الطب نجد أن المرضى ينقسمون إلى قسمين، قسم يكون عندهم طغيان في الفرح إلى درجة هوسية يتجاوزون فيها الحد المسموح به في حد الاعتدال، وهناك من ينحدرون في سوداوية فيها حزن شديد كأن العالم كله توقفت حركته، كما قالت لحبيبها: ارجع إلي فإن الأرض واقفة. خلاص، بسبب شعوره الأرض وقفت والشمس وقفت والدنيا كلها وقفت، هكذا أفرزت مشاعره الباطنة. لكن عندما رجع إلى حكم الباطن، الروح إيش تقول له؟ تقول: أنا لا أقبل إلا محركا واحدا للكون. فقال له حكم الباطن: اهمود، هذا الذي قمت به أخذ بالأسباب، أنت رحت حاولت أن تأخذ منفعة فجاءك ما هو أكبر منها، فحصل ما هو على غير مرادك، من أجل أن يذكرك أنه يرزقك كما يشاء وفي الوقت الذي يشاء وفي الكم الذي يشاء، كما كيفا زمانا مكانا. بترتاح لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لاحظنا التوازن. إذن إذا عطلنا أحد الخطابين، أحد الحكمين، حكم الاختيار الذي من خلاله تظهر همة الإنسان، تدبير الإنسان، مطلوب منا أن نجتهد في الليل وفي النهار، مطلوب منا أن نوجد مدارس، مطلوب منا أن نحسن الجامعات، مطلوب منا أن نصحح مسار المؤسسات، مطلوب منا أن نعلم الناس الأمانة، مطلوب منا وجود الحسبة حتى يحصل تمييز بين الخائن والأمين. هذا كله من الواجبات التكليفية الاختيارية التي تتوجه كل آيات القرآن والأحاديث والأوامر إلى اختيار الإنسان وظاهره، تقول له دبر، افعل، نظم، تعلم، اعمل، ارتقي. هذا كله تستوعبه حواس الإنسان واختياره وحركته الذهنية المتفاعلة مع المحسوس. لكن هنا وقت التعب، فإذا فرغت فانصب، أي في التكليف، بمعنى التكليف والأخذ بالأسباب وإعمال حكم الحواس كله تعب في تعب في تعب. هذا هو حكم التكليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الموت ما فيه. فإذا فرغت فانصب في التكليف. لكن إذا رجعت إلى حكم الباطن، في حكم الباطن تستطيع أن تجد واحة من السكينة النفسية التي تستشعر فيها انفراد الله تعالى بالصنع. يا أخواننا، القرآن كله إما أن يكون خطابه لحس الإنسان أو يكون داعما لشعوره الباطن، ولا بد للإنسان كلما قرأ القرآن أن يفهم الآن مين المخاطب. إذا قال اعملوا، إذا قال سيروا، إذا قال تعلموا، إذن المخاطب اختياري وحسي وحركة ذهنية مع المحسوسات. وإذا قال لا لا لا، كل شيء في الكون بأمر الله، بمشيئة الله، لا يكون إلا ما أراده الله. تعالوا حتى قبل أن أبدأ بقراءة بعض الآيات التي أحب أن أقرأها في هذا المجلس، تعال حتى أقرأ لك نماذج من الآيات. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ما الذي يقوله لنا في هذه الآيات؟ أي أنصروا دين الله في التطبيق والتمسك والأمانة والاستقامة. هو يرغبنا في هذه الآيات أن ننصر شريعة الله من خلال التمسك والتطبيق وتربية الأطفال وتربية البنات والشباب على التمسك بالشريعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه كلها محفزات عمل صالح، محفزات تقول للإنسان اجتهد في الاستقامة. عندما قال ينصركم ويثبت أقدامكم أو قال ليستخلفنهم في الأرض، هذا وعد غيبي محفز لحركة الظاهر. عندما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا كله خطاب يحرك في الإنسان الاندفاع السببي التكليفي، وهذا هو إطار الحكمة، تجد به صنعا بديع الحكم. لكن قبل أن يقول بديع الحكم قال تجد به صنعا، أي تجد انفرادا في الصنع. خذ هذه الأمثلة. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. حرش الدنيا عليكم عقوبة لكم، يسلط بعضكم على بعض، الفتن الطائفية العرقية، الفتن التي تحصل، هذه كلها أنواع من العذاب والعياذ بالله. لأن نعمة الأمن من أكبر النعم. ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قبل أن يطلب الرزق المادي طلب الأمن، نعمة الأمن. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. إذن هذه عقوبة. انظر هنا تجد أنك تسمع بروحك بقلبك خطابا غيبيا. كيف؟ هذا مو شغلك. يستطيع أن يشعل الأرض من تحتنا نارا ومن فوقنا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا خطاب يتوجه إلى باطن الإنسان. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. باختصار، كلما رأيت القرآن يتحدث مع الأشياء، مو ضروري الإنسان، ممكن عم يتحدث مع الأشجار، مع الأرض، مع السماء. خذ هذا النموذج، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذا سألتموه، إذا طلبتم الرزق، إذا قمتم بالأخذ بالأسباب تصلون إلى أقواتكم. ولاحظوا أنه جعل بحسب التناسب في التعقل، يعني الإنسان لما يقرأ هذه الآية ما الذي يستفيد؟ يعني الرزق بكفي ضعف ما في الأرض ومن في الأرض، لأن هذا إيحاء، إيحاء أنه خلق الأرض في يومين وقدر أقواته في أربعة أيام. هذا يعطيك نوع من الارتياح، يعني لا تخاف، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، يعني لا تخاف، هذا مو شغلك. الله يرزقكم وإياهم، الله يرزقهم وإياكم. هذه كلها تعطي راحة في خطاب باطن. سواء للسائلين، هنا حرك انبعاثك السببي، يعني اسأل، اطلب الرزق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والدخان ما له لون، اللون منين بيجي؟ من الشوائب. فقال لها وللأرض، هنا الشاهد، فقال لها وللأرض، الله سبحانه وتعالى يخاطب السماء والأرض. إذن هنا خطاب يتوجه إلى الأشياء. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا خطاب في عالم الحكمة. هذه الآيات عند ابتداء خلق السماوات والأرض، وعند الانتهاء إيش قال؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. في الابتداء يخاطب السماء والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في الانتهاء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني يوم القيامة. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هنا تلاحظ كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى الأسباب ويشهدك حركتها. السماء هي التي تقوم، الأرض هي التي تقوم، هي التي تأتي، هي التي تقوم وتقول أتيت طائعة. هذه كلها ترسخ في أذهاننا من خلال الأمثلة المخاطب الآخر. أنت مخاطب يا إنسان، وهناك مخاطب بجوارك، الأرض، السماء عم تراقبك، هذه الأرض تراقبك، ستشهد عليك حواسك. هذه كلها خطابات سببية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن شهادة الأرض هي تراقب، هذه المراقبة، إذن هناك حركة سببية. فإذا كانت الأرض يخاطبها هي والسماء تياط طوعا أو كرها تقول أتينا طائعين، يعني كما قالوا إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني كل هذا الخطاب حتى تفهم أيها الإنسان. إذا كان هناك خطاب سببي يتوجه إلى الأسباب، يتوجه إلى الأشياء، أنت يا أيها الإنسان ألا يتوجه إليك خطاب سببي؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني فيما تتصورون. حق سبحانه يقول للشيء كن فيكون، لكن إذا سألتك الصناعة أحسن ولا الإعادة مرة ثانية والجمع بحسب تصورك ومقاييسك تقول لا الإعادة أسهل. وله المثل الأعلى، يعني الوصف، هنا المثل جاءت بمعنى الوصف. المولى إيش قال في القرآن؟ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. فهنا مثل الجنة معناه وصف الجنة، مثل الجنة يعني وصف الجنة. فقوله وله المثل الأعلى أي وله الوصف الأعلى بكل الكمالات سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أتيت بهذه الآية ترسيخا لما نتحدث عنه، فاسمه العزيز أي المنفرد في سلطانه في هذا الكون، واسمه الحكيم أي الذي يخاطب الأسباب ويعطيها حركتها السببية، فهو سبحانه العزيز. فإذا تجلى سبحانه وتعالى باسمه العزيز لا يوجد عزيز، الكل طائع، الكل يستجيب، الكل يمتثل. فإذا خاطب باسمه الحكيم ظهرت العلاقات السببية، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض وأنت أيها الإنسان والأشياء، وعندها تستطيع أن تقول أنا أرزق الفقير في عالم الحكمة، ألم يقل وارزقوهم في القرآن؟ يا أخواننا كثير لازم ننتبه، في القرآن ينبغي أن نفرق بين الخطابين حتى لا تختلط علينا الأمور. قال ويطعمون الطعام على حبه، إيه أنا أطعم؟ نعم في عالم الحكمة في النسب السببية أنت تطعم، نعم لا تعطل إطعامك، ولكنه في خطاب العزيز المتوجه إلى الباطن أسمعنا إياه على لسان إمام أهل التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني. إذن خطاب الباطن لا يطعمه إلا الله، هو يطعم ولا يطعم. في كلمة شائعة بحلب قولوا الله يطعمك، هي ما بتصير، انتبهوا، أحيانا تفلت منا شغلات مخالفة للعقيدة، ما بصير الله يطعمك، لأنه المولى لا يطعم، يطعمك، يطعمك بالعامية، يطعمك بالفصحى، أطعمك، أسأله أن يطعمك، وبالعامية يطعمك. ومثله بعد ما يطلع من الحمام قوله ينعم عليك، ما أصير قول ينعم، لأنه هو لا ينعم عليه، هو ينعم. وبعد ما يطلع من عند الحلاق إيه، هذه دقائق في التوحيد إذا هو عبقولوها لكن ما بنتبهوا لها. لكن أحيانا الواحد يطلع معه أشياء ما بيناسب. الله يذكره بالخير شيخنا الشيخ أحمد القلاش كان يدقق كثيرا على هذه الأشياء، جاء واحد لعنده كان ماشي في باب النصر قال له شيخي بدي أقطعك الشارع، قال له دخيلك لا تقطعني. كثير أشياء شائعة في لغتنا ينبغي أن نصححها، مثل قال له إذا واحد يروح لزيارة مريض قول بدي أشق عليه، بدي أشق عليه، شق عليه أدخل المشقة عليه، إيه هو مغير شي المرض هيلكو، وأنت بدك تشق عليه يعني تريد أن تأتي إليه بزيادة مصاعب، مسكين ومريض روح خفف عنه، قلت أشق عليه يا لطيف، يعني أريد أن أشق عليهم يا لطيف، يعني إذا أنت سوف تجلب إليه المتاعب والمصاعب، أي تمرق فلتات اللسان. إذا هو يطعم ولا يطعم، فهو يطعم ولا يطعم، هذا إيش؟ خطاب العزيز المتوجه إلى بواطننا. لكن ويطعمون الطعام، أطعموا الجائع، أطعموا البائس الفقير، خطاب تكليفي. كل القرآن إذا رأيت لفظ ينسب إلى الأسباب أو إلى البشر فهذا خطاب الحكيم إلى حركاتنا الاختيارية، وإذا رأينا أنه يتحدث عن المهيمن الواحد الذي يهيمن بسلطانه على الكون فهو خطاب العزيز الذي يتوجه إلى بواطننا، فترتاح البواطن عندما تسمع خطاب الانفراد بالصنع، وتقوم ظواهرنا بحركتها التكليفية التي تؤدي من خلالها دورها التكليفي في الأرض معمرة معلمة عاملة منتجة نافعة. هذا خطاب من الحكيم يتوجه إلى حركاتنا الاختيارية الذهنية التي نتفاعل فيها بشعورنا مع الحس، وهو العزيز الحكيم. على سبيل المثال، فاستغاثه الذي من شيعته. من الذي يغيث؟ أنت بلغة الحكمة، الله بلغة العزيز. لا يشكل علينا. من الذي يعين؟ أنت بلغة الحكمة. لو عينه لفنا قلو لا لا لا، الله لبعين. ها يعني تريد أن تتزندق؟ الزندقة تعطيل الشريعة. إيه أنت بتحسن تعين. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال، وهو يشير إلى أفضل الأعمال، تعين صانعا. لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسكين بده يعاني. لذلك كنا نتحدث مع إخواننا الله يهديهم يصلحون أهل نجد، نقول لهم لا تضيقوا على الأمة لأنكم تخلطون الأوراق بعض ببعض. قل له لا تشرك لا تشرك. ليش خيو لا تشرك وعم تحكي على الناس دول؟ هذا كافر وهذا مشرك وهذا. قال لأنه عم قول هذا بعين وهذا بغيث وهذا. قل له حدد الخطاب، هل يتحدث بلغة سببية؟ أنا بعينك وأنت بتعيني بلغة الحكمة بلغة السبب، لكن بلغة الاعتقاد بلغة شعور القلب لا يعين إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعين بلغة الحكمة، بيشفع عنا يوم القيامة بعيننا ما في شك. لما كل الخلائق بروحوا لعند آدم وعند نوح وعند إبراهيم وعند موسى وعند عيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم بيقولوا لا لا ما خرج نعتذر. بيذهبوا لعند سيدنا رسول الله يقول نعم فيعينهم بالشفاعة. هذه إعانة. إيه سيدنا النبي معين مع الله؟ لا لا لا، لا يوجد معين مع الله. لا تخلط لا تخلط. إذا قلت لك عندي 5 بانجانات وثلاث كوسيات، كم بانجان صاروا؟ ما بنجمعوا لك يا حبيبي، كل وحدة شكل. هاي لغة وهاي لغة. الكوسيات بتموا كوسيات، والبانجانات بتموا بانجانات، ولغة الباطن بتبقى لغة الباطن، ولغة الظاهر بتبقى لغة الظاهر. لغة الحكمة لا تنجمع مع لغة العزة، لا يمكن أبدا. فإذا قلت المدد من الله ما في شك، ولكن الصحابة طلبوا من رسول الله أن يرسل إليهم مددا يعني جيشا. إيه طبعا الإمداد والإعانة روح في قسم في الجيش، الإمداد والإعانة، الإمداد التمويني. هذا ما ليش؟ إذا بدي منك إمداد يعني ساعدني بشوية أكل شوية مال، هذا معلش لغة سببية من عالم الحكمة، خطاب الحكيم الذي يتوجه إلى اختيارنا. نحن عم نعفس عم نخربط لما بنخلط الأوراق. بلغة القلب بلغة الاعتقاد لا يوجد معين إلا الله، لا يوجد نافع إلا الله، لا يوجد مغيث إلا الله، لا يوجد من يعطي المدد إلا الله، لا يوجد من يؤثر في هذه المملكة الكونية إلا الله. هذا ما في شك. لا يقبل القلب غيره، لا تقبل الروح غيره. أما بلغة الظاهر يا حبيبي، أنا أعينك وأنت تعينني، وأنا أغيثك وأنت تغيثني، وأنا أعطيك وأنت تعطيني، وأنا أرزقك وأنت ترزقني، وأنا أطعمك وأنت تطعمني. فإياك أن تعطل هذه النسب التكليفية، إذا عطلتها تتعطل الشريعة كلها، يتعطل اختيار الإنسان كله. ما بيصير. فإذا فهمنا وهو العزيز الحكيم، عندها نستطيع أن نفهم ما معناه تجد به صنعا بديع الحكم، أي تجد انفراده تعالى في الصنع، وأنت تقرأ علاقات الحكمة، العلاقات السببية بين السبب والمسبب. النار تحرق ولا ما تحرق؟ بلغة الحكمة بتحرق، تحرق الورق، ما بتحرق القماش المبلول بالماء. هذه لغة عالم الحكمة. السكين بتقطع لما تقطع في سكين حدش وسكين متلمة، هذه تقطع بلغة الحكمة. هناك حديث كثيرة مثل لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى صحيح بلغة الاعتقاد، لا عدوى، لا عدوى بلغة الاعتقاد لا عدوى، لأن الذي يخلق الداء والدواء هو الله، لكنه صلى الله عليه وسلم نهى إذا نزل الطاعون بأرض أن يخرج أهلها أو أن يدخل من خارجهم. هذا حجر صحي، هذا أخذ بالأسباب. طيب لا عدوى، بيجي أجدب بيقول إشلون هذا تناقض؟ قال له لا لا يا حبيبي، أنت ما فهمان اللغة، بلغة العزيز لا عدوى، بلغة الحكيم في مرض معدي وفي مرض ما هو معدي، بمعنى أنه ينبغي أن تفر من المجذوم كما ورد في الحديث فرارك من الأسد، أي أنه ينبغي أن ينظر إليه على أنه متوحش فاتك. وهكذا جاء التكليف ليوقفنا على سلوك الإنسان. سيدنا عمر نهاه الأصحاب أن يدخل أرض الطاعون، وتوفي في الطاعون سيدنا أبو عبيدة وسيدنا معاذ وشيوخ الأصحاب، واحد ورا واحد كان يطبوا، لكن إجا سيدنا عمر يدخل، لا ما بصير تدخل. بعضهم لسه الموضوع ما كان متبلور، طيب ليه؟ هذا قضاء الله وقدره، خذوا ندخل إيش علي؟ قال لا، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. نحن وين ما تحركنا ما نعفس، نحتج نقول ايه أنا بدخل النار وما بحترق، بدخل جوات المرض وما بنصاب. قال له لا 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 لا، هذا اسمه تخبيص وتعفيس، لأنك تخالف الشريعة. الآن هلا إذا كان تجي بتحكي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع المجذوم، نقول هذا خارق عادي لا يقاس عليه، إن هو جزء من المعجزات، جزء من المعجزات. طيب سيدنا إبراهيم لم يحترق بالنار، وسيدنا موسى مشي على جوات البحر، يلا تفضل على البحر، يلا يلا مشي، روح عبور البحر. ليه بتروح بتقطع بليت الباخرة السفينة وبدك تطلع فيها؟ تأخذ الأسباب ما يصير. فلا يقاس على المعجزات، هذه خصوصيات ينبغي أن لا نخلط. هناك خلط لما غاب علم التوحيد، صار فيه خلط كتير، وهذه المسألة من أكبر المسائل التي يحصل فيها التخليط، يحصل فيها التخليط. لذلك وجدت نفسي مضطرا لإعادة تطبيقات نصوصية كثيرة مرات متعددة حتى ما انخربت. وليت طلبة العلم يفهمون هذا، لأنه وجدنا كتب كتير عم بتخربط، وناس بكتبوا بالعقيدة وقربطوا. مسألة دقيقة جدا، ومن لم يحسن فهم هذه القضية وسماع الخطاب من العزيز الحكيم لا يستطيع التوفيق بين النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واخبرنا بسر الفاتحة.